بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثانية من الجزء السادس، صفحة رقم 103. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا من أسباب غضب الله على اليهود ولعنهم وتحريم الطيبات عليهم. فقد بلغ الحال بهم بعد خوضهم في عرض أمنا مريم عليها السلام أن تفاخروا بدعوى قتل نبي الله عيسى عليه السلام، وجاهروا بذلك على الملأ. ومن معالم انتقاصهم من قدر نبي الله عيسى واستهزائهم به وتهاونهم بما فعلوا أنهم وصفوه بأنه رسول الله، هكذا قالوا في الآية: قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هل قالوا ذلك تعظيما؟ لم يقولوا ذلك إيمانا به، لا، ولا تعظيما، ولا قالوه ندما على ما فعلوا، ولكنه تهكم، سخرية، تهكم منهم عليه وعلى من يعظمونه ويقدرونه ويؤمنون به. أي جرأة على الباطل هذه؟ ومن غرائب ما حصل مع دعواهم بأنهم قتلوه وصلبوه أن صدقتهم أكثر طوائف النصارى وتبعتهم في ذلك، وصنعت من مقولتهم عقيدة يوالون فيها ويعادون. ومن الغرائب كذلك أنه في القرن الميلادي 20، وهو القرن المنصرم، أصدر المجمع الفاتيكاني الثاني قرارا بتأكيد ما ذهب إليه البابا بولس السادس من تبرئة اليهود من دم المسيح، وهذا ما يراه كثير من النصارى في زماننا، مع أن رواياتهم في الأناجيل المعتمدة تقول خلاف ذلك. الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا كلام أحكم الحاكمين وأصدق القائلين، المطلع على ما كان وما سيكون، العالم بالضمائر والظواهر والغيب والشهادة، الذي قدر دعوى اليهود هذه بأنهم قتلوا المسيح. الله قدر ذلك، قدر ذلك ليبتلي الإيمان في قلوب الناس، وليمحص صدقهم في قبول ما أخبر به الشرع، ويختبر سعيهم للفوز برضاه وجنته. الله ربنا وربهم يبين ما حصل مع سيدنا عيسى عليه السلام في كتابه العزيز الذي هيمن على جميع الكتب، والذي بقي معجزة خالدة لا تناله أيدي التحريف ولا لعب النساخ والكتاب. بعث الله سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ودعاهم بدعوة سيدنا موسى والأنبياء جميعا من قبله، وجاءهم بمعجزة إبراء الأعمى والأبرص والأخرس وإحياء الموتى بإذن الله، وشكل الطين على هيئة الطير ثم نفخ فيه فكان طيرا بإذن الله. كل ذلك دلالة على أنه رسول من عند الله، ومع هذا كذبوا وخالفوا وسعوا في إيذائه أولا، ثم أرادوا التخلص منه لمخالفته لبعض ما هم عليه، فذهبوا إلى ملك ذلك الزمان وأخبروه أن هناك رجلا يفتن الناس ويضلهم، وأنه يفسد الرعاية على الملك، يقصدون بذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الملك كتب إلى نائبه في القدس وطلب منه أن يقتل سيدنا عيسى عليه السلام ويصلبه ويريح الناس منه، فامتثل إلى أمر الملك وذهب هو واليهود إلى المنزل الذي فيه سيدنا عيسى عليه السلام، فألقى الله شبهه على رجل آخر غيره فأخذوه وصلبوه. اليهود لم يقتصروا في دعواهم على قتله، ولكنهم امتدوا دعواهم، امتدت إلى زعمهم بأنهم صلبوه، والصلب هو أن يربط الشخص على خشبة وتمد يداه جانبا، وهذا الصلب قد يكون قبل القتل أو بعده. عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن صورته وقعت على غيره فظنوه هو، فكان كلامهم في ذلك كلام كذب وافتراء وزور وبهتان. لم يكن الجنود الذين جاءوا لأخذه يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية، ولذلك استعانوا بغيرهم ليدلهم عليه. الروايات التاريخية عندنا في كتب التفسير والتاريخ في بيان تفاصيل ما حصل معه تدور حول 3 روايات، لعلهم أهل التفسير أخذوها ممن أسلم من أهل الكتاب، وبعض هذه الروايات مروية عن عدد من الصحابة وهم كذلك. الرواية الأولى أن أحد تلاميذ عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر اليهود عن مكان وجوده ليقتلوه، وهو يهوذا الإسخريوطي، وهو الذي ألقى الله عليه شبه عيسى، وهو الذي عاقبه الله على فعلته بتمكين اليهود من قتله وصلبه بدل نبي الله عيسى. الرواية الثانية أن شبهه ألقي على جميع من كانوا، وهذا الذي أوقع الجنود ومن معهم في حيرة كبيرة وشك في شخص النبي عيسى عليه السلام. الرواية الثالثة جاءت فيما أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف وغير واحد من أهل التفسير بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، أي عيسى، وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، خرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنة، يعني أصغرهم، قال له عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب وقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب نفسه فقال: أنا. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب، هذا كلام ابن عباس، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، يقول ابن عباس: فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية، قالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء، ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. استطرادا في بيان مسألة الصلب عند النصارى وبيان موقفنا منها، أقول مستعينا بالله: إن دين النصارى قائم على عقيدة الصلب وعقيدة التثليث، ولا ينجو أحد من عذاب الله ولا يكون من أهل الدين الصحيح إلا بهما، وكل من أنكر واحدة منهما فهو كافر خارج من ملتهم. أما عقيدة التثليث فهي من العقائد التي يصعب فهمها على النصارى أنفسهم، فهم يزعمون أن الإله واحد ولكنه إله حل في 3 أقانيم، لكل واحد منها صفة الكمال والقدم والقدرة. والآلهة 3 هي الآب وهو لفظ يطلقونه على الله، والابن وهو عيسى عليه السلام، وروح القدس وهو منبثق من الآب عند بعض طوائفهم ومنبثق من الآب والابن عند طوائف أخرى. المسيحيون يؤمنون أن روح القدس هي روح الله الذي يرشد البشر ويكون دليلا لهم، فهم يقولون: هذه 3 آلهة وكلها إله واحد، 3 آلهة وكلها إله واحد. ولهم في ذلك فلسفات وتفسيرات. لا أظن أن عقيدة العبودية للرب تكون على هذا النحو من التعقيد، بل لا يكون فيها هذا التناقض الذي يخالف العقل، ويزعم أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد. ولعل أكثر ما يتعب النصارى في فهمهم لعقيدتهم هذا الأمر، وقد يأتي بهم إلى دين التوحيد الخالص الموافق في عقيدته للعقل وكذا الفطرة. أما عقيدة الصلب فهي عقيدة تقوم على أن الله تعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام، وأنه عصى ربه بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فصار هو وجميع أفراد ذريته ممن خلق بعده صاروا مخطئين مستحقين للعقاب في الآخرة والهلاك الأبدي. ولما كان الله متصفا بالعدل والرحمة جميعا، فإنه أراد أن يدبر لهم أمرهم ليخلصهم من عذابه، وكان ذلك بأن اتحد الإله بولده عيسى في بطن مريم عليهما السلام ليولد منها، يعني من أمنا مريم، مع التذكير بأن ابن الإله إله، ثم يولد ليعيش مع الناس حياة الإنسان الطبيعية، ويكون بذات الوقت ابنا للإله، ويكون كذلك إلها، فيه صفات الكمال. ثم بعد أن يعيش زمنا مع الناس يسخر أعداءه لقتله ويمكنهم من صلبه، ويحتمل آلام ذلك ليحمل خطايا البشر ممن آمن به ويخلصهم من خطيئة أبيهم آدم ابن الله. وهذه العقيدة ترد عليها أسئلة علمية تظهر غرابتها عن العقل والشرع، بل تظهر استحالة أن يقع ذلك. من هذه الأسئلة: ما ذنب البشر في خطيئة أبيهم آدم التي تاب هو منها؟ ولماذا يحملون هذه الخطيئة بعده؟ هل عجز الإله عن أن يغفر لهم ذنوبهم بدون تسليم ولده لهم ليقتلوه؟ طبعا تعالى الله عن ذلك. ثم لماذا يعني يحمل ولده كل هذه الخطايا؟ ليش الإبن يحمل كل هذه الخطايا؟ أليس هذا من الظلم؟ من أخطأ يعاقب. ومن الأسئلة التي ترد على ذلك ولعله أعظمها: كيف تنسبون للإله عقيدة البداء؟ هذه البداء عقيدة تقوم على جهل الإله بما سيكون في قادم الأيام، حتى إنه أراد أن يخرج مما حصل مع الخلق فعمل على تسليم ولده إليهم ليقتلوه ويصلبوه. يعني الإله ما بيعرف إيش راح يصير في قادم الأيام، خلق الخلق والخلق عصى. طيب كيف يخرج الإله من هذه المشكلة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه لا إله إلا هو أرسل إليهم ولده ليقتلوه، قال اقتلوا ولدي. حتى نفهم عقيدتهم جيدا، تخيلوا هذا من ضرب المثل: أن معلما أتعبه طلابه ومارسوا معه ألوانا من العقوق والفشل، وسارعوا في إيذائه ومخالفة أوامره، ولم يستجيبوا لشيء مما طلبه منهم. طبعا النتيجة رسوب. أراد أن يخلصهم من الرسوب في العلامات، عنده رحمة، فقام بتسليم ولده إليهم إلى التلاميذ وقال لهم اقتلوه، يعني اقتلوا ولدي وعذبوه حتى أسامحكم وينجح الجميع. تعالى الله عن ذلك. هذه عقيدتهم في الرب. جاء في سفر التكوين، وهو من العهد القديم الذي يؤمن به النصارى، جاء فيه: فندم الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، جل ربي وعلا وتعالى عما يقولونه سبحانه. ثم كيف يحل الإله في بطن مخلوق؟ وكيف يولد كما يولد المخلوق؟ وكيف اتحدت الآلهة بالإنسان؟ وكيف كان إلها وهو ابن إله؟ وما هو حال من مات قبل أن يحل الإله بالمخلوق ويقتل ويصلب؟ اللي كانوا قبل زمن سيدنا عيسى إيش حالهم؟ المصيبة الكبرى أن كثيرا من عوام النصارى لا يعلمون عقيدتهم هذه بتفاصيلها، وإنما هم يقلدون قساوستهم وكبارهم ويتبعونهم عن جهل وضلال. الحديث في عقيدتهم للأمانة يحتاج إلى وقفات أخرى مع نصوصهم التي تثبت ذلك في أناجيلهم المعتمدة، وبيان ما فيها من تناقضات واختلافات في تفاصيل القصة، وإثبات تشابهها هذه العقيدة مع عقائد الهنود الوثنيين القدامى وخرافاتهم، وكذلك البراهمة والبوذيين كما أثبته علماء أوروبا أنفسهم، وكذلك صحة نصوصهم في ذلك وبلوغها مبلغ التواتر. هذه كلها بدها دراسة ومعرفة أسانيدها. أين أسانيدكم في ذلك؟ قارنوا ما قلناه بعقيدتنا التي تثبت لله صفات الكمال، والتي لا يقبل فيها إلا أن نؤمن بأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وأنه إله واحد ليس كمثله شيء، وأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن مدار الفلاح والنجاح في الآخرة على صحة الإيمان والعمل الصالح. الله تعالى قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الذين اختلفوا في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هم اليهود الذين جاءوا لقتله، وطائفة من النصارى الذين أعانهم في ذلك. فإنه لما ألقى الله تعالى شبهه على غيره اختلفوا في من صلب، أكان عيسى أم غيره، وهم كذلك مختلفون في حصول قتله، وفي قلبهم شك من ذلك وحيرة. وسبب هذا الشك أن إنجيل برنابا يرى أن الذي قتل هو يهود الإسخريوطي، وبرنابا هذا من 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 كبار تلاميذ عيسى عليه الصلاة والسلام، وله مكانة في عقيدتهم، ولكن إنجيله غير معترف به عندهم، ما بيعترفوا فيه واستبعدوه في مجامعهم. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا، تأكيد قرآني لنجاة نبي الله عيسى من أيديهم، وتكذيب لما زعموه من قتله، وإخبار للمؤمنين بحقيقة ما جرى. خذوا يا مؤمنين العلم اليقيني. هذا العلم اليقيني نستمده من كلام ربنا، من كلام ربنا فيما حصل مع سيدنا عيسى أنه لم يقتل، هذا هو اليقين وليس الظن والشك والوهم. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أبطل الله مقولة اليهود والنصارى، وأخبرنا بأنهم لم يظفروا بسيدنا عيسى عليه السلام، ولكن الله سبحانه ألقى النوم عليه على قول جمهور المفسرين، ثم أبعده عن عالم الدنيا ورفعه إلى السماء بروحه وجسده، فهو حي في السماء لم يمت حتى الآن. والنوم الذي ألقاه الله على عيسى قبل رفعه إلى السماء هو المقصود بالوفاة على قول جمهور المفسرين في قول الله تعالى في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، الآية. وقد رآه صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، والتقى به في السماء الثانية مع ولد خالته نبي الله يحيى عليه السلام، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث المعراج، واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. وكان الله عزيزا حكيما، سبحانه له العزة الكاملة التي ينفذ بها قدره كما يشاء، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وله الحكمة البالغة فيما قدر في هذه الخليقة، وله الحجة الدامغة والفضل والمنة فيما يسر وأمر، وفيما أراده في إنقاذ عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود، وفي من ألقي شبهه عليه. اللهم علمنا وثبت العقيدة في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.